أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن البخل والشح. قال الله تعالى: فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. باب الإيثار والمواساة. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ وذكر القصة. باب من أبواب كتاب رياض الصالحين. يذكر فيه الإمام النووي رحمه الله النهي عن البخل والشح. النهي عن البخل والشح. إنسان يكون بخيلا لا ينفق الواجب عليه، إنسان يكون شحيحة ممسكة مقترة يبخل على الغير بل يبخل على نفسه أيضا، ففي نفس كل إنسان قدر من الشح. قال الله سبحانه: وأحضرت الأنفس الشح. وأحضرت الأنفس يعني مخلوق في نفس كل إنسان قدر من الشح موجود فيه، ومأمور كل إنسان بمقاومة هذا الشح. لو لم يوجد في قلب الإنسان الشح لم يؤمر بأنه يهذب نفسه منه، ولم يؤمر بأنه يقاومه. فالله عز وجل له الحكمة البالغة، حكيم سبحانه. إذا أمر العبد بشيء لم يأمره إلا بشيء فيه مصلحة للعبد ومنفعة دنيوية وأخروية. إذا نهاه عن الشيء لم ينهه إلا عن شيء فيه مضرة عليه في الدنيا وفي الآخرة. يأمر عباده وينهى عباده، يقول: ألا له الخلق والأمر. فخلق الإنسان وهو أعلم بما في نفسه، خلقه فسوى فعدل سبحانه وتبارك وتعالى، جعل في قلب الإنسان أشياء تدفع الإنسان إلى الضرر إلا أن يهذبها له ربه سبحانه وتبارك وتعالى. لم يخلق ملكا من الملائكة وإنما خلقه بشرا، والبشر يخطئ ويصيب. وأحضرت الأنفس الشح، فهي مخلوق فيها قدر من الشح، لذلك أمر بمقاومة هذا الشح. لو لم يكن موجودا مش محتاج أن يقاومه. كذلك في نفس الإنسان ركبت الشهوة، الشهوة في الإنسان، وأمر أن يقاوم الخطأ الذي فيها ويهذب شهوته فيتزود الحلال ويمتنع عن الوقوع في الحرام. فلو أن الإنسان لم تخلق فيه الشهوة أصلا، هنا ما فيش داعي لأن يؤمر الإنسان أن يتزود لما فيش عنده شهوة. لم يؤمر الإنسان بأنه يجتنب الفواحش ما ظهر منها وبطن. لم ينزل الله عز وجل الحدود في الزنا لأن طبيعة الإنسان تأنف ذلك وتبتعد عنه، ولكن لما ولدت في الإنسان الشهوة حكمة من الله عز وجل ليقاوم نفسه، فيري الله عز وجل ملائكته كيف أن هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل فيه شهوة، ولكن حبه لله عز وجل يجعله يهذب شهوته فيأتي ما أحل الله ويمتنع عما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. في نفس الإنسان الشح. الشح بخل مع حرص، فهو حريص أن يكون معه مال، حريص على أن هذا المال لا يضيع منه، فإذا به يبخل عن الغير ويبخل عن نفسه أيضا مع شدة حرصه. ثم تأتي الشريعة تهذب هذا الشيء، إن هذا المال لتنتفع به، لينتفع به غيرك، وأنت خليفة مستخلف على ذلك ومسؤول عنه يوم القيامة. أنفق على نفسك، ابدأ بنفسك وابدأ بمن تعول. وأمره بالإنفاق في وجوه الإنفاق، أمره بزكاة ماله، أمره بالصدقة والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يؤدب الإنسان ويهذبه بهذه الشريعة العظيمة الكاملة، ينهاه عن البخل وعن الشح. في القرآن يقول سبحانه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. وقبلها: أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالله عز وجل ييسر العبد على حسب ما يفعله الإنسان. الإنسان سخي ينفق ويعطي، الله عز وجل يعامله بناء على ذلك، فهو يستحق أن ينفق عليه فالله يعطيه، ولا ينقص ماله أبدا من صدقة كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان البخيل الذي يمتنع من إعطاء الواجب عليه، يشح على نفسه وعلى غيره، يعامل بذلك، فيستشعر في قلبه بالفقر، مهما أتاه الله عز وجل ماله يستشعر أنه فقير وأنه محتاج. مع هذا المال إذا أنفق ينفق القليل، ولعله لا ينفق أصلا إلا لنفسه فقط. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى يذكر هذا: الذي يبخل ويستغني، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كأنه استغنى بخل بإنفاق المال واستغنى بالدنيا عن الآخرة، مش عايز الآخرة، عايز الدنيا، كأنه استكفى بها، استغنى بها، بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بالنهاية الحسنة للمؤمنين جنة رب العالمين سبحانه: فسنيسره للعسرة. هذا لا يستحق طريق التيسير، ولكن يستحق طريق العسر، سنيسره للآخرة العسرة الضيقة، لنار جهنم والعياذ بالله. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا هلك هذا الإنسان، ما نفعه ما ادخر من ماله. وقال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم المفلحون. إذا الإنسان وقاه الله عز وجل شح نفسه، وهو التوفيق من الله سبحانه، زي ما قال لنا سيدنا شعيب على نبينا عليه الصلاة والسلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فالله يعطيك المال، هذا توفيق من الله عز وجل. الله يوفقك أن تنفق هذا المال فيما يحبه الله، توفيق من الله عز وجل. الله يجنبك أن تنفق هذا المال في معاصي الله، هذا توفيق من الله سبحانه. ما توفيقك إلا بربك سبحانه وتبارك وتعالى. فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الموفق لأن يجتنب شح النفس فيبذل ويعطي لله عز وجل، هذا من المفلحين. ذكر حديثا في هذا الباب، واستغنى بما ذكر قبل ذلك في الأبواب السابقة عن إيراد أحاديث كثيرة. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم. الإنسان يظلم غيره في الدنيا ويظلم نفسه، إن الشرك لظلم عظيم. فالإنسان الذي يشرك بالله عز وجل ظلم نفسه بأن أشرك بالله سبحانه، فوقع في ظلمات الكفر والشرك بالله. كذلك ظلم الغير، قد يرى الإنسان ظلمه لغيره انتصارا، ولا يستشعر أنه في نفسه دمار له في الدنيا وفي الآخرة، ما يستشعرش، يفرح بأنه ظلم الغير وأخذ حقه. فإذا جاء يوم القيامة تعثر في مروره على الصراط، أظلمت الطريق التي أمامه، فإذا به يقع في نار جهنم والعياذ بالله. ظلمه أوبقه يوم القيامة. شوف الإنسان يوم القيامة، المؤمن يؤتيه الله عز وجل نور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، هؤلاء المؤمنون أهل التقوى. أما الإنسان الفاجر والإنسان المنافق فقد يؤتى شيء من النور، ووقت ما يحتاجه يظلم أمامه فلا يرى شيئا. فينادون على المؤمنين: ألم نكن معكم، كنا معكم في الدنيا؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قالوا: الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا، اصبروا علينا علشان ناخد شوية من نوركم، نسير في ضوء نوركم. قالوا، قال لهم ربهم سبحانه: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور، روح دوروا عن نور وراء، ارجعوا. فلما رجعوا الخلف يبتغون نورا، ضرب بينهم بسور، بينه وبين المؤمنين أصحاب النور، ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فالإنسان في الدنيا يظلم غيره ولا يدري أن هذا الظلم للغير سيكون عليه يوم القيامة ظلمات حقيقية، ظلمات حقيقية إذا به يتوه يوم القيامة لا يدري أين يذهب، فلا يجد طريقا إلا إلى النار. إذا مر فوق الصراط المؤمن يمر بحسب ما ربنا سبحانه تبارك وتعالى أعطاه من إيمان في الدنيا، فإذا به يوم القيامة يمر كالبرق، يمر كالريح، يمر كأجاويد الخيل. هذا الإنسان الذي ظلم إذا به لا يقدر يمر يوم القيامة، يقف يمشي مرة يأتيه ظلمه فيظلم عليه الموقف أمامه، فإذا به يكبو وإذا به يتعسر وإذا به تلفحه النار حتى يسقط فيها والعياذ بالله. الظلم ظلمات يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، اتقوا البخل والحرص والإمساك، فإن الشح أهلك من كان قبلهم. عمل فيهم إيه؟ الذين كانوا من قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، استحلوا الحرام حتى يكتسبوا شيئا من المال. عايزين مال، عايز مال، يقوم يسرق المال، يغتصب المال، يفعل ألف واحش من أجل أن يحصل على المال. فسفكوا دماءهم، اقتتلوا على المال حتى يحوزوا، وما دام لهم هذا المال وما داموا على الدنيا، ولكنهم خرجوا منها إلى قبورهم ثم إلى يوم القيامة. واستحلوا محارمهم ابتغاء الشح وابتغاء هذا المال وتحويش هذا المال، فكانت النتيجة النار والعياذ بالله. يذكر لنا بابا في الإيثار والمواساة. هنا الشح يؤثر الإنسان نفسه على غيره فيشح بهذا المال ويظن ويبخل به، ولكن الإيثار يبسط يده ويعطي غيره ويرى لغيره فضلا عليه، فهذا الإيثار. المواساة يواسي الغير، الرحمة بالغير، ففي قلبه العطف على الإنسان المحتاج، على الإنسان اللي نزلت به نوع من المآسي، فهو يواسي بماله، يواسي بنفسه، فيه الرحمة فيه العطف. والله عز وجل الرحمن سبحانه يقول لنا: الراحمون يرحمهم الرحمن. هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم. يؤثر المؤمن غيره على نفسه. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الأنصار خاصة، آثر المهاجرين على أنفسهم، فأعطوهم أموالهم وأشركوهم في تجارتهم، في أموالهم، في أرضهم، في بيوتهم، رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة الجوع، الجوع، لو كان بهم حاجة، لو كان بهم جوع ومحتاجون لهذا الذي بين أيديهم، لا، الحاجة مش مهم، يخفي حاجته ويعطي غيره متفضلا بهذا المال. قال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه، يعني ابتغاء حب الله سبحانه، على حبهم لله عز وجل، أيضا على اشتهائهم لهذا الطعام. يشتهي أحدهم الطعام لغاية ما يصنع له هذا الطعام، يجلس يأكل، يجي له إنسان يقول له: اديني لله، أعطني لله. ما اشتهاه هو أعطاه لهذا الإنسان السائل، وهو يحب أن يأكل منه، ولكن فضل غيره وأثره على نفسه. ليه؟ ينتظر الأجر من الله سبحانه، يعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. مجهود يعني أصابتني الحاجة الشديدة، فأنا في جهد ومشقة وتعب. قال: إني مجهود، في حال سيء من العيش ومن الجوع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه، ما عنده شيء صلى الله عليه وسلم، هذه بيوت نسائه عليه الصلاة والسلام، لهذا الإنسان المجهود. حنأكله إيه هذا الإنسان المجهود؟ فقالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ما عندي، يعني هذا الغلبان جاي عايز إيه؟ عايز طعام. إحنا في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا الماء فقط، ما فيش طعام في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. كل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهن والجواب من جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. وهي لا تحتاج أن تقسم فهي صادقة رضوان الله تبارك وتعالى عليهن، ولكن لتؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم ما عندهاش أي شيء، لو كان عندها تمرة أخرجتها ولكن ما عندها إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق به إلى رحله. هذا الأنصار يا ترى عنده إيه في بيته؟ عنده طعام كثير مثلا حيطعم منه نفسه وامرأته هذا الرجل؟ عنده إيه؟ قال الرجل لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيفي أنا لضيف النبي صلى الله عليه وسلم، نعطيه أفضل ما عندنا. فقال لامرأتي في رواية هل عندك شيء؟ فقالت لا إلا قوت صبياني، اللي عندي طعام العيال، طعام الصبيان، العيال أكل العيال، إحنا أنا وإنت ما عندناش، لكن طعام العيال اللي حيأكلوه بالليل. فقال علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، علليهم صبريهم بحاجة لغاية ما يفرجها ربنا سبحانه، وإذا أرادوا العشاء نوميهم، نوميهم. وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، كان هذا قبل نزول آيات الحجاب، فكان يأكل الرجل وامرأته مع الضيف، فهذا الضيف دخل فيقول لها اعملي ايه؟ اطفي المصباح. اما يعرض الضيف يأكل طعام العيال حيكفي مين؟ يدوبك على الضيف. فيأكل الضيف، عللي العيال بشيء، نومي العيال، لم نمثل قدامه ان احنا بناكل، واطفئ المصباح حتى يأكل الضيف. وفعلا هذا الذي حدث، فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. لاحظ الضيف كان مجهودا، كان في غاية التعب والمشقة والجوع، طعام الصبيان حيعمل إيه؟ يبقى وحده الذي يأكل الطعام كله، وهم لم يأكلوا شيئا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، راح الرجل صاحب البيت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبأ الوحي بقى، سبأ الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صنع هذا الرجل رضي الله عنه. قال له صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، يعني قد صنعتما شيئا عجيبا، ما حدش بيعمل هذا الذي فعلتماه، فالله سبحانه تبارك وتعالى عجب أن هذا الأمر الذي فعلتموه أمر إن كان بين الناس يثير دهشة الناس وحيرة الناس، ولكن الله عز وجل ليس كالخلق، حاشا له سبحانه تبارك وتعالى. فعجب من صنيعكما، أعجبه هذا الصنيع الذي فعلتم فأثابكم عليه الثواب العظيم، فيعجبه هذا الذي صنعتم، عجب كأنه عجب ملائكته مما صنعتم، وعجب سبحانه تبارك وتعالى من ذلك، وأعجبه ذلك سبحانه فأثابكما عليه. قال لقد عجب الله من صنيعكما، لاحظ صاحب الفكرة الرجل، ولكن شاركته فيه المرأة، فكان الأجر للإثنين، للرجل وامرأته في ذلك، عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليل. حديث آخر يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الإثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم طعام الواحد، بس ده من حديث جابر، طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وهذا حق من كلامه صلوات الله وسلامه عليه. والمعنى إذا نزل بالناس الجوع ونزل بالناس الشدة لما لا يواسي بعضهم بعضا؟ الإنسان إذا أكل طعاما كاملا حيعيش وتمر الليلة بتاعته، إذا أكل نصف بطن فقط برضه حتمر عليه الليلة وينتهي الأمر اللي هو فيه. فيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إن طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي الثلاثة ويكفي الأربعة كمان، طعام الأربعة يكفي الخمسة ويكفي الثمانية كمان. فعلى ذلك هنا إذا وجد الإنسان من يحتاج فليطعمه من طعامه فليعطه، وينتظر من الله عز وجل الأجر على ذلك، لا ينتظر الحمد من الناس. لو انتظر الحمد من الناس تعب الإنسان، إنه قد يطعم من يستحق ومن لا يستحق، ده يقول أنا جائع ولا يقول أنا فقير وكذا، بعد ذلك قد يتبين له أن هذا ولا كان جعان ولا كان فقير وجاء طمع في الأكل بتاعي اللي أعطيته له. فالمعاملة ليست مع الناس، وإنما المعاملة مع الله. الذي يتعامل مع الله سبحانه يستريح أعظم الراحة، يستريح. فلا ينتظر من إنسان جزاء ولا شكرا ولا يراقب وراء ما أخذه هذا الإنسان منهم، فهو لسان حاله يقول كما قال السلف الصالح والله عليهم: فلا نريد منكم جزاء ولا شكرا، إنما نطعمكم لوجه الله، فإذا أطعم لوجه الله انتظر الجزاء من الله سبحانه ليس من الناس. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، أنه لا حق لأحد منا في فضل. السفر اسمه سفر، كأنه من الإسفار، يسفر عن الشيء، يكشف الشيء، وكأنه سمي السفر سفرا لأن الإنسان يستكشف به أرضا جديدة لم يكن يعرفها، يستكشف أخلاقا في رفقة معه لم يكن يعرف هذه الأخلاق منهم، قد تكون أخلاقا عظيمة عالية ما كانش يتبينها قبل ذلك، وقد يكون خلاف ذلك. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: وكانوا في سفر وجاء رجل على راحلة، راكب على جمل أو راكب على شيء، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، إنسان واقف راكب على الجمل وعمال يبص يمين وشمال، ضروري محتاج لحاجة ومش عارف يسأل مين ويعبر بإيه. هذا اللي راكب جمل قد يحتاج لطعام، مش هنقول له اذبح الجمل بتاعك وانت في السفر وكل منه وبعدين لا يقدر انه يكمل سفره، فهنا هذا محتاج ورأه النبي صلى الله عليه وسلم محتاجة مع ان معه راحلة معه جمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام العظيم الجميل: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. من كان معه فضل ظهر، لو أن إنسانا معه راحلتان فليعطي راحلة لمن يحتاج، ما يسيبش أخاه يمشي في الطريق ومعه ما يجعله يركب عليه، فليعد به على من لا ظهر له. هؤلاء في سفر، السفر الإنسان حيجيب من، يمكن يكون هو غني في بلده عنده رواحل وعنده جمال في بلده، لكن الآن ما عندهش حاجة فيحتاج، فليقول النبي صلى الله عليه وسلم معه زائد فليعطي هذا المحتاج. ومن كان له فضل من زاد من طعام وشراب ونحوه فليعد به على من لا زاد له. وذكر أصنافا من المال، قال الراوي وهو أبو سعيد الخدري: حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، لا حق لأحد منا في زيادة، اللي معاه زيادة وأخوه محتاج في السفر فليعطي هذا المحتاج، ما يظنش ما يبخلش عليه، فإن الله يعطي الأجر العظيم، وكلما ضاق الشيء فأعطيت في الضيق كلما كان الأجر أوسع وأعظم من الله سبحانه. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسودة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. بردة أتت المرأة بها للنبي صلى الله عليه وسلم، هي نسجتها وخيطتها للنبي صلى الله عليه وسلم ليلبسها وهو محتاج إليها، الإزار اللي كان لبسه صلى الله عليه وسلم كان مرقوعا اتقطع وترقع وتقطع وترقع، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده، فأتته المرأة بهذه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام، تحرم عليه الصدقة. لبسها وخرج إليهم، قال سهل: فخرج إلينا وإنها لإزار، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها، نظر إليها شكلها حلو جيدة جميلة جديدة، امرأة صنعها مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم هتبقى حاجة جميلة. فقال الرجل: اكسنيها، ادهالي، ما أحسنها. فقال نعم صلوات الله وسلامه عليه. خلق عظيم رفيع من النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومش أي حد حيكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو محتاج إليها ولبسها، والرجل يقول: اكسنيها، ما أحسنها، ما أحسنها جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم نعم طيب أنت طلبتها حنديها لك. هنا نظر بطيبة قلبه صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان يمكن محتاج أشد من حدثي إليها، وأنا عندي البردة الأخرى المرقوعة ألبسها مرة ثانية، يمكن عنده ما هو قاعد أمامه لابس شيء، ولكن لعله يشتهي أن يكون عنده هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم طيب القلب رحيم صلى الله عليه وسلم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فوجد هذا نفس فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشتهي شيئا من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. ما تفرقش عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقام من مجلسه صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى المجلس وأعطاها لهذا الرجل، ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه. فالقوم غضبوا لذلك، ليه تعمل هذا الشيء؟ فقالوا ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا، يعني هل هذا من الأدب تعمل كذا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل والله أو إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. فقال سهل فكانت كفنه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن على كل كانت كفنه، كان ممكن يلاقي حاجة تانية غيرها ما حبكتش دي يعني يطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يحبوا يتبركوا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت على جسده، فلو أحسن لطلب الأخرى المرقوعة وكان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم فلتكن كفنهم. ولكن على كل هذا صنيعه، وهذا كرم النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل. حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوي. الأشعريون قبيلة أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه، مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه جعلهم منه صلى الله عليه وسلم، قال فهم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم. الإنسان اللي يسمع هذا الشيء طب يطرى فيهم إيه الخصلة الجميلة اللي خلتهم ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هم مني وأنا منهم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصفة العظيمة الجميلة، كانوا إذا أرملوا احتاجوا قل زادهم أو كاد ينفد زادهم، قل طعامهم واحتاجوا إلى هذا. قال إذا أرملوا، قال صلى الله عليه وسلم أو قل طعام عيالهم في المدينة، يبقى هم في الحالتين مسافرين أو قاعدين في المدينة، في السفر أرملوا فقدوا الزاد أو قل الزاد. إذا كانوا في المدينة مش لاقين طعام للعيال، في الحالتين يعملوا إيه؟ القبيلة بحلها يقوم يجمعوا عندك إيه؟ يجمعوا كل طعام الجميع في إناء واحد، يرجعوا يقسموا تاني بين الجميع، لعل بعضهم عنده الكثير وبعضهم عنده الشيء، فيجدون إنه لا كلنا محتاجون وما فيش حد أولى بالتاني من المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمدحهم من كانت هذه صفتهم، مين يفعل هذا الشيء؟ إن أقسم مالي بيني وبينك ونقسمه إحنا الاثنين فهو مالنا، هات اللي عندك واللي عندي ونحطوه ناكله مع بعض طعامك وطعامي. فقالهم مني وأنا منهم، يعني من أهل الإيثار من أهل الكرم، وهو جبل على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فهم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهم. هذا الشيء يسمونه شركة من الشركات، شركة النهد أو التناهد لشركات الطعام، أنه اجتماع المجموعة على الطعام، أنا أجيب طعام وأنت تجيب طعام وأنت تجيب طعام ونحطه كلنا ونقعد ناكل كلنا مع بعض، ما حدش أولى بالطعام من الآخر. فهنا إذا صفت النفوس هذا طعام فيه بركة أن يجتمع الجميع على ذلك. لكن إذا لم تصف النفوس لا، ما فيش داعي أنك تأكل من طعام الغير طالما أن نفسه لا ترضى أنك تأكل من طعام وكل من طعامك أنت. ولكن هؤلاء ما كان في نفوسهم هذا الشيء أبدا، نفوسهم فيها الإيثار، ما فيش فيها الشح، فيجمعون طعام الجميع ويقسمونه فيما بينهم، يجمعون طعام عيال الجميع ويقسمونهم فيما بينهم، سواء كانوا في المدينة ولا كانوا مسافرين. فهنا في المدينة يمكن الإنسان يقسم وحيلاقي، إنما في السفر صعب. فالأخلاق الحسنة تظهر في سفر الإنسان، هل هو إنسان شحيح فيظهر منه الوجه القبيح، أم هو إنسان معطي ومنفق فيظهر منه الوجه الحسن. فالسفر يظهر ويكشف أخلاق الناس في أسفارهم. فيتنافس الإنسان المؤمن مع أخيه المؤمن في أمر الآخرة، التنافس في أمر الآخرة، من ينفق يجد إنسانا ينفق، لا أنا أنفق، أنت مش أولى مني بالثواب، أنا أنفق في هذا الشيء. لذلك يعقب بباب يقول التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به، الإنسان يتنافس مع غيره في الأمر الذي فيه الثواب. قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتنافس الناس في الدنيا أخرتها إيه، وإن حصل الدنيا كلها حيموت ويتركها أو أنها تسلب منه يوم من الأيام، لكن التنافس في الآخرة لا، حصلت الآخرة ما تضيعش أبدا، هذه الباقية عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فتنافس المؤمن مع إخوانه في أمر الآخرة من يحصل الثواب الأكثر. يقول سبحانه وفي ذلك في عمل الآخرة فليتنافس المتنافسون. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ. الغلام كان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب، عن شماله الأشياخ كأبي بكر وعمر وغيرهما. فلما شرب كانت عادته يشرب ويعطي من بجواره، الآن يعطي من اللي يمين ولا شمال، السنة يعطي اليمين، ولكن الكبار عن شماله صلى الله عليه وسلم، السنة أن يستأذن الصغير ليعطى للكبير، يبقى هنا طالما الصغير أحق فيستأذن في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولهمش إذن معه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يستأذن ابن عباس إن هؤلاء الأشياخ، أعطي الأشياخ قبلك. وإذا ابن عباس يرفض ابن عباس هذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم، ليه يرفضه؟ فقيه، ابن عباس فقيه، ابن عباس عايز انه إن انت شربت منه بقك اثر بقك فيه، لا انا اولى اشرب من اثر بقك، مش عايز الشراب ده، انا عايز اثر ريقك انت اللي موجود ما ياخدوش حد قبل مني. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اتأذن لي ان اعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني وضعه في يده رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى التأويل وأن يفقهه في الدين، فاستجاب الله سبحانه وتبارك وتعالى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه له. من الأحاديث ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ أيوب عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل مالا كثيرا سبحانه وتبارك وتعالى، وكان نبي من أنبياء الله ذوي الغنى واليسار، ثم ابتلاه الله عز وجل فأخذ منه ماله وعياله، وإذا به يصبر الصبر العظيم الذي يضرب به المثل إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا بالله يعطيه مالا عظيما وفيرا، كان عنده أندران بيدران، واحد للأمح والآخر للشعير، فإذا بالله يمطر عليه في أحدهما ذهبا وفي الآخر فضة، اتملأ الأندران بالذهب وبالفضة، ورد عليه من ماله وعياله ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى، الآن في غنى عظيم. وإذا به يخر عليه جراد من ذهب، كان هو يغتسل وإذا به قطعة أو قطعة من ذهب تخر عليه من السماء، خر عليه جراد من ذهب. فإذا به يأخذ يحسو في ثوبه الله ما عنده بيدران من ذهب وفضة، ليه يأخذ هذا الذهب؟ فإذا بالله عز وجل يختبره ويسأله، فقال له يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ مش أنا أعطيتك، عايز إيه تاني؟ فقال بلى وعزتك، أيوة أعطيتني الكثير، ولكن لا غنى بي عن بركتك، ده شيء نزل من عندك من السماء فيه بركة من رب العزة لا أرده أبدا. لا، فكان الرد جميلا منه رضي الله تبارك وتعالى عن المؤمنين وصلى الله على أنبياء الله ورسله. هذا أيوب يقول بهذا الجواب الجميل، إن المال مش حاجة للذهب والفضة، لا حاجة للبركة اللي هي في نزول المطر من السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج تحت المطر يعري يديه ورجليه حتى يصيبه من ماء المطر صلى الله عليه وسلم. ما في المية موجودة في البيت ما يكب عن نفسه؟ لا، الماء هذا نازل قريب عهد بالرب سبحانه، نازل من السماء قريب عهد بالرب سبحانه، فيرجو طهوره طهوريته ويرجو بركته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيوب، هذا الذهب نازل من السماء من عند الله سبحانه، فهو يرجو البركة من ذلك، مش أنه لكونه ذهب، ولكن أي شيء ينزل من عند رب العالمين هدية من السماء لعباده يستقبلها أيوب وغيره ويطلب البركة بذلك. وده اللي بوب عليه الإمام النووي، التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. نسأل الله سبحانه العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.